من يشاء فيه الزيادة بالشريعة بالشريعة والنماء والدين دين الله ونهر للعطاء شرع يكون دراهما بالخير نعم الوفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم وكل شوق إلى لقياكم وسعادة بكم في هذا اللقاء الماتع بإذن الله تبارك وتعالى، والذي أرحب فيه بالعلامة الكبير الأستاذ الدكتور علي الثالوث النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة في برنامجه الأسبوعي خزائن السماء. مرحبا فضل الدكتور.
حياك الله وبارك الله فيك،
سعدت بك كثيرا يعني.
وإحنا يعني سعدنا بك وأسفنا لغيابك.
بارك الله فيك. الفقر كلمة غير محببة لنفس كل إنسان، حتى وصل الأمر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها واحدة من الأشياء التي استعاذ منها صلى الله عليه وسلم، ليس ذلك فقط بل قرنها بأبشع جريمة وهي الكفر بالله، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الجوع والخيانة، فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. ومما أثر عن الإمام علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: لو كان الفقر رجلا لقتلته، ولو كان امرأة أيضا لقتله
لقتلها
يعني. فبعض الناس يربط بين الإسلام وبين الغنى، يعني يظن أن المناداة بعودة الإسلام والشريعة ليصير الناس كلهم أغنياء، فإن لم يتم هذا حوسب الإسلام على هذا الظن، والقضية أكيد ليست هكذا، إنما الإسلام جاء كما ستوضح فضيلتك ليضع النظم التي تكفل توزيع الثروات توزيعا عادلا منصفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، هذا قانون قرآني لتوزيع العدالة بالقسط، وزنوا بالقسطاس المستقيم. لكن تبقى قضية الفقر، إما أنها سنة ربانية ابتلاء للعباد فيعالجها الإسلام ويتعامل معها حسب ما جاء في كثير من آيات القرآن الكريم والسنة النبوية والممارسة العملية للنبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم. وتبقى قضية أخرى، اسمح لي فضل الدكتور، قضية صناعة الفقر. هناك فرق بين الفقر الطبيعي، تقدير الرزق على العباد لحكمة يعلمها الله، وبين صناعة الفقر بأسباب كثيرة. لكن في النهاية السؤال: كيف نظر الإسلام لمشكلة الفقر في المجتمعات الإنسانية بشكل عام؟ تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله خير البشر صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بيدي واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لعلنا هنا ننظر كيف عالج الإسلام مشكلة الفقر، يعني الفقر مشكلة، فكيف عالجها الإسلام؟ عالجها عدة طرق. أول شيء، جعل العمل واجبا وحقا، واجب على الإنسان القادر على العمل أن يعمل، ومن لا يجد عملا حق على المجتمع الإسلامي أن يوجد له عملا، أن يسعى له في إيجاد عمل.
حق على المجتمع
الإسلامي،
الإسلامي هذه ألفاظ محددة،
نعم، أن يسعى له في إيجاد عمل.
يعني توفير فرص العمل طبعا. حق من حقوق الإنسان،
نعم،
المسلم على مجتمعه أو على المسؤولين يعني،
وعلى ولي الأمر،
على ولي الأمر،
على ولي الأمر. والعمل هذا يؤدي إلى تمام الكفاية. كيف ذلك؟ الاقتصاد الإسلامي من مبادئه الكبرى ضمان تمام الكفاية. كيف يضمن تمام الكفاية لكل أحد؟ أولا بالعمل. ولذلك العمل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول من ولي لنا عملا، من ولي لنا عملا وليس له زوجة فليتخذ زوجة، وليس له مسكن فليتخذ مسكنا، وليس له دابة فليتخذ دابة.
كلمة فليتخذ زوجة، ليتخذ دابة، ليتخذ مسكنا، يعني
الفقهاء بينهم
ونحن
هذا.
نتكفل بهذا، هذا هو المقصود.
سأل الفقهاء بين هنا بأن يتخذها كيف؟ إما أن أجره العادل يكفيه للمسكن والزوجة والدابة التي يركبها حتى وسيلة انتقال،
نعم،
أو أن الدولة تكفل له هذا.
يعني هذا حقه،
نعم،
في تمام الكفاية،
في تمام الكفاية. دام قادر عمل يعمل، والعمل هذا يكفيه تمام الكفاية، ليس حد الكفاف مثل النظام المركزي. لا،
هناك حد الكفاف
ده في النظام المركزي،
في النظام المركزي الشيوعي،
إنما هنا تمام الكفاية.
تمام الكفاية.
تمام الكفاية. فإذا كان العمل يكفيه يأتي له بتمام الكفاية، هنا الدولة تستريح ولي الأمر يستريح. لا يأتي إذا كان لا يكفيه ماذا يفعل؟ ننظر هنا إلى نفقات الأقارب الموسرين. لو أقارب موسرون يفرض عليهم فرضا وليس تبرعا أن يعطوه تمام الكفاية ما داموا مستطيعين.
فضل دكتور، قبل أن ننتقل إلى حق الفقير الذي لم تتم عنده مسألة الكفاية، حقه على أقاربه الموسرين، متى تعذر الدولة أمام حق هذا الفرد إذا كان الموارد غير كافية؟ كان
مرحلة، هي مراحل. ثالث مرحلة التي تسأل عنها ستأتي إن شاء الله. يبقى المرحلة الأولى العمل، والعمل تمام الكفاية، يأتي بتمام الكفاية. شخص لا يستطيع العمل، عاجز عن العمل، أو عمله لا يأتيه بتمام الكفاية،
بيشتغل بس مرتبه مش مكفي،
فمن أين يأتي بتمام الكفاية؟ قال هنا الأقارب الموسرون مكلفون شرعا بتمام الكفاية له. يعني إذا كان عنده أجره العادل لا يكفي تمام الكفاية، الأقارب الموسرون يعطونهم ما يكفي لتمام الكفاية كفرض وليس كتبرع، فرض عليهم. طيب إذا لم يكن أقارب موسرون أو أقاربه لا يستطيعون أن يأتوه بتمام الكفاية، هنا تأتي الزكاة في المرحلة الثالثة، ليس المرحلة الأولى ولا الثانية، المرحلة الثالثة الزكاة. طيب الزكاة نعطيه من الزكاة ما يضمن تمام الكفاية. يعني لاحظ هنا في أيامنا ينظر إلى الزكاة نعطي كم جنيه وانتهى الأمر،
كأنه محاولة لإسقاط الفريضة على الفرد.
نعم، إنما في الإسلام لا، تمام الكفاية.
فالزكاة هذا الركن الكبير.
إذا طبق الاقتصاد الإسلامي كل شخص في المجتمع المسلم يجب أن يجد تمام الكفاية. من أين؟ العمل لا يكفي، الأقارب الموسرون لا يكفي، الزكاة. فالزكاة نعطيه تمام كفاية مدة، أي مدة؟ مدة يوم، أسبوع، شهر، سنة؟ قد ينظر أن السنة هذا يعني وقت طويل.
نعم.
بعض الفقهاء قالوا سنة، نعم، لكن هناك من رأى أن السنة لا تكفي إطلاقا. كيف؟ أن نعطيه تمام الكفاية مدة عمره. مدة عمره ونعرف كم سيعيش، كم سيعيش حتى يقول خذ تمام الكفاية مدة عمره. ليس المراد هذا، وإنما المراد أن يتحول من فقير إلى غني. كيف؟ قالوا هنا المهنة التي يجيدها نأتيه بوسائل عوامل الإنتاج أو مال يكفي، رأس مال يكفي لمزاولة هذا النشاط الذي يحسنه. فعلى سبيل المثال قالوا نجار، نأتيه بأساس النجارة، محل النجارة والمواد الخام، ويعمل يعمل في النجارة، يحسن الزراعة. قالوا نعطيه ضيعة، ولاحظ كلمة ضيعة موجودة في الشق عندنا،
سبحان الله،
ضيعة. الضيعة هذه يزرع ويخرج زكاة الزرع، يعني أخذ الضيعة من مال الزكاة، وهنا الضيعة أخرجت زرعا بلغ النصاب نعطيه الزكاة، يخرج الزكاة، فتحول.
قلنا نلاحظ أن الفلاح في نظام البائد تصير أيده ضيعة عليه، مش ضيعة يعني يستفيد منها من كثرة ما يحملونه من كذا وكذا.
نعم 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 نعم. مشكلة هنا عدم تطبيق الإسلام، المشكلة أساسية في مجتمعنا.
لكن بعض الناس الأطراف العلمانية تراها مشكلة تطبيق الإسلام في حد ذاته يحدث أزمة ويفتعلون كذا، بما أننا نتكلم عن جمال الشريعة في جانب مهم جدا، وكل جوانب الشريعة على درجة واحدة من الأهمية هي ما يتعلق بقوت الناس وأرزاقهم وتمام الكفاية، فلابد أن نبين مبادئ الإسلام. كون الإسلام غائب لا يطبق ويحرم منه المسلمون، هذه جريمة كبرى ترتكب ليس في حق المسلمين إنما في حق الإنسانية كلها. كنت معي في هذا الكلام.
نعم. فإذا هنا ضيعة يزرعها ويملكه، تصبح ملكا له، وليس مثل ما نرى في السنوات الماضية إن الدولة تأخذ الأرض من الناس بلا مقابل.
نعم.
أرض يعني كانت مثلا جبلا فأزيل الجبل أو أرض كذا وبعيد عن الماء تم توصيل المياه وعمل كذا وكذا وأصبحت تزرع، فجأة نجد الدولة استولت عليها وقسمتها تقسيمات
غير عادلة
للبناء، للبناء، وتركت هذا صاحب الأرض بالزرع يموت جوعا، لا دخل لهم بهذا. الإسلام لا يفعل هذا. إذا يعطى رأس مال يكفيه، هنا يحسن عملا نأتيه بأدوات التي تساعد على العمل ورأس المال التي تساعد على العمل. لا يحسن عملا معاق مثلا، لا يحسن عملا، في هذه الحالة قالوا هنا بالنص في كتبنا التي هجرها الكثيرون
وفيها من الكنوز ما فيه،
نعم، نعطيه عقارا غلته تكفيه.
يا سلام، مشروع يدر
عقار،
ربح عقار.
جبنا العمارة هذه ملك مين؟ فلان البائس الفقير، أصبح هو الذي يؤجر ونحن نذهب إليه نستأجر منه.
الله أكبر،
سبحان الله.
يعني هذا الكلام برغم أنه سهل التطبيق وليس بعيدا لو نوينا،
وطبق من قبل،
وطبق من قبل وأنشأ حضارة
من قبل قرونا،
لكن في أزمنة الظلم وأكل أموال الناس بالباطل يصبح الإسلام حلم. أنتوا بتقولوا إيه كلام؟ فين الكلام ده؟
هذا
يعني هذا زمن ولا
هذا طبق في عهود كثيرة جدا، ليس في عصر الخلفاء الراشدين فقط، عهود كثيرة جدا. إذا هنا أصبح يستطيع أن هو ينفق على نفسه وعلى أهله.
إذا الإسلام يصنع، يؤهل الإنسان للغنى
وليس الفقر،
وليس للفقر.
نعم. نعم. وذلك الفقر مشكلة، كيف علاجها الإسلام؟
نعم، هذا موضوعنا طبعا.
نعم، نعم. علاج الإسلام. طيب إذا فرضنا أن ليس هناك ما نعطي له بحيث الزكاة لم تفي بهذا، لا تفي بأن نعطي كل أحد تمام الكفاية. فمن أين يأتي تمام الكفاية؟ موارد الدولة فيها الزكاة وفيها غير الزكاة، يعني بيت المال ليس كله من الزكاة، في من الزكاة وفي من غير الزكاة. الزكاة انتهت،
هناك مصادر أخرى أو موارد أخرى، يعني
ينظر في الموارد الأخرى يأخذ من الموارد الأخرى. طيب إذا فرضنا أنه في أزمة والدولة لا تستطيع،
أنا بس موضوع الزكاة دكتور اسمح لي
طبعا.
يعني عشان الزكاة انتهت، يعني الناس حينما تذكر كلمة زكاة إما يتذكرون يأتي على أذهانهم زكاة الفطر في رمضان، وهناك اختلاف معروف بين أنها قيمة قليلة، أو زكاة المال، لكن لا يفهم عدد ليس قليلا من المسلمين أن هناك أنواع كثيرة من الزكوات، زكاة المعادن، زكاة الركاز، زكاة، هذه كلها موارد تدخل في بند واحد وهو الزكاة، وأنت تقول بيت المال له موارد عديدة.
نعم نعم، وذلك بدأت من فترة قريبة دورة كاملة عن الزكاة في مسجد بلال في
مدينة نصر.
نعم. ما شاء الله. دورة عن الزكاة لأن مهمة جدا أن يعرفوا الزكاة، لأن الزكاة هذه في غاية الأهمية،
ده مشروع حضاري. نعم. يعني
أهمية. إذن هنا الدولة مواردها الزكاة انتهت، بيت المال الزكاة انتهت من بيت المال، الموارد الأخرى لا تفي، ويحدث هذا عادة في وقت الأزمات والشدائد مثل العام 17 الهجري بعد سن عمر، عندما أجدوت الأرض حتى أصبحت كالرماد، وذلك يسمى عام المجاعة أو عام الرمادة.
وهذه نقطة عايزين نحط تحتها سطر كده دكتور أو خط، إن حتى في زمن الخلفاء الراشدين قد تحدث أزمات.
حدث فعلا،
وحدث زعام الرمادة في زمن العدل، زمن فاروق عمر.
نعم.
يعني
نعم. لكن
لأن أنا برضو عندي هواجس، الناس منزعجة من هذا التغيير، وبعض الناس سمعتهم حتى في الشوارع يقولوا طب ما كان إحنا كنا عايشين وخلاص، يعني اللي يسر يسر، بس إحنا في مخاوف، في هواجس من 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 حالة الاقتصادية وما إلى ذلك. إنما حتى في أزمنة الخلفاء الراشدين مرت المجتمعات بهذا، المهم في النهاية أن يقول الأمر إلى العدل والإنصاف وتوزيع الثروات بالعدل.
الأزمة هذه حلت، مشكلة انتهت.
كيف
انتهت؟ كيف الآن الأرض مجدبة، لكن هناك ناس عندهم أموال، ففرض على الأغنياء بقدر حاجة الفقراء. يعني واحد عنده أسرة بالخمسة مثلا وهو يوفق عليهم ولم يعد عنده موارد، وآخر عنده خمسة وعنده إيراد يكفي عشرة، خمسة له خمسة لأخيه.
يقول قائل طب ما ذنب الغني هنا؟ يعني لو اعتبرناه ذنب، يعني
ليس ذنبا، هو لأن المجتمع المسلم مجتمع
بتعبير الناس يعني
متكافل، متكافل بالمجتمع. وهو هنا لا يأخذ، يعني أخذ مثلا أرضا يزرعها أو أخذ شيئا يعني ينفق منه، لكن ما أخذه إذا كان يستهلك، وإذا كان لا يستهلك ملكيته تبقى لصاحبها، يعني لا تنتزع الملكية وإنما تبقى لصاحبها. في هذه الحالة ثم إلى جانب هذا، ثم أرسل في خارج في غير المدينة، خارج المدينة، أرسل إلى والي مصر، أرسل إلينا كذا وكذا،
سيدنا عمرو بن العاص.
نعم.
زمن من الأمة متكافلة.
نعم. أرسل إليه عمرو بن العاص، ماذا فعل؟ قال سأرسل إليك عيرا أولها عندك وآخرها عندي.
ما شاء الله، كانت الأحوال في مصر وقتها تنفق على الجزيرة العربية، يعني
مصر فقط سيدنا يوسف. وفي هنا في هذه الأزمة مصر التي هي أنقذت الصحابة في المدينة والتابعين،
يعني سيدنا عمر يعني طلب من عمرو بن العاص رضي الله عنه والي مصر
نعم
ان يرسل له مددا
نعم
فارسل له مددا كبيرا
انظر عبارة سيدنا عمرو انتهت الأزمة والماء جاء لأن الأرض تشققت ما في لا يوجد مياه وبدأ الزرع تخر إذا نكتفي بهذا لا نعود إلى الخارج وإنما نكتفي بما عندنا وبذلك
يعني أنا بس عايز أقف وقفة لطيفة هنا اسمح
وقفات كلها بسيطة
لطيفة طبعا ممتعة وأنت تفجر يا نبيع الخير في كلامك يعني جزاك الله خيرا إن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن عمرو بن العاص شاركوا المصريين في طعامهم وشرابهم وفي مدهم وصاعهم
نعم
وهذه بركة طبعا لأهل مصر يعني في
نعم
في هذا
نعم.
اسمح لي دكتور أخذ هذا الاتصال
حضر.
معنا مين يا أستاذ حمدي؟ أستاذ محمد من الشرقية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا
أستاذ مصطفى.
الله يحفظك
يا حضرتك.
الله يحفظك بارك الله فيك.
اتفضل. والله حضرتك عندي سؤال للدكتور علي.
اتفضل
حضرتك. بالنسبة للبنوك سلفة الزواج من البنوك بدون فوائد بس بيقضي عليها مصاريف بنكية أو مصاريف إدارية للبنك 100 جنيه على 3000 بياخدوا 100 جنيه. هل السلفة ديت ال 100 جنيه اللي باخدوها ديت هل تدخل في موضوع الربا؟
هم بيسموه ايه؟ بيسموه قرض حسن؟
سلفة الزواج.
سلفة الزواج.
سلفة الزواج.
وبياخدوا عليها
بياخدوا عليها 100 جنيه فوائد بنكية أو مصاريف بنكية.
على كل 1000
لا على المبلغ الإجمالي 3000.
المبلغ الإجمالي. فأنت بتسأل هل ده يدخل في الربا أو
لا؟ في الربا ولا موضوع ايه؟
ومدة القرض. مدة القرض قد إيه يا أستاذ محمد؟
نعم.
مدة القرض.
على 36 شهر.
36 شهر. تسألوا حاجة هو معانا على الهواء
كده خلاص أنا معاك على الهواء لو حضرتك
طيب عندك سؤال تاني يا أخ محمد
لا يا فندم خلاص
بارك الله فيك حاضر الدكتور هيجاوب نعم
وهكذا عالج الإسلام مشكلة الفقر وتحول الفقراء إلى أغنياء فهناك من أصبح نجارا وهناك من أصبح مزارعا يزرع وهناك من أصبح تاجرا لأنه يعطي رأس مال تجارة وفرقوا بين من يتاجر في الذهب ومن يتاجر في البقل يتاجر في الذهب رأس مال كبير يعطونه رأس مال كبير وهذا رأس مال يكفي
الحرفة اللي بيعرف يشتغل فيه
نعم فمجتمع هنا لو طبق الاقتصاد الإسلامي المبادئ الكبرى من أكبر مبادئ ضمان تمام الكفاية
عايز أسألك سؤال ربما تكون الإجابة عليه واسعة لا يحتملها الوقت لكن في ظل هذه الظروف الاقتصادية المعقدة وأن العالم صار قرية صغيرة أو شيء من هذا القبيل وهناك ما يسمى بالعولمة الاقتصادية والكونية إلى آخر هذه المصطلحات هل يبقى الاقتصاد الإسلامي يستطيع أن يقوم في وسط هذه العلاقات المعقدة العلاقات الاقتصادية والبنك الدولي وكل هذه الأمور يعني أم هذا شيء مستحيل لابد أن ينسى في الواقع من جذوره حتى يستطيع الإنسان ينشئ مجتمع آخر إن استطعت يعني في
لا ممكن بسهولة لأن هنا يعني مع عدم تطبيق الاقتصاد الإسلامي ينظر إلى أن هذا لا يصلح لعصرنا فسبحان الله الأزمة المالية العالمية التي أصابت العالم إصابة بالغة سببها الربا ثم علاجها كيف نعالج الأزمة المالية العالمية في الغرب قالوا لو أننا نطبق الاقتصاد الإسلامي ما وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن
هم اعترفوا بهذا
هم اعترفوا هذا بل وجدنا ممن يقول يجب أن نقرأ القرآن بدلا من الإنجيل لنطبق نوع اقتصادي
وطبعا هؤلاء باحثون يعني ما بيقولوش اي كلام عاطفي زينا
لا
احنا مسلمين بنحب الاسلام فطبيعي نقول كده
ليس عاطفة
انما هم يقولون هذا بناء على عند دراسات
علمية
ومنهجية
وقالوا هنا لو ان كانت تطبق طرق التمويل الاسلامية ما اصابها هذا الذي اصابها كانت تريد
سبحان الله
نعم فالاقتصاد الإسلامي هو المنقذ الآن والذي يستطيع أن ينقذ العالم مما هو فيه وليس إن 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 قال مشكلة كبيرة ولا يمكن للإسلام يكون له مجال أو خذ، لا بالعكس.
إذا هناك الحل من هناك والاعتراف من هناك، لكن في ديارنا ناس يخوفون الناس أو يخوفون الناس، هؤلاء هم العائق أمام تطبيق الإسلام. اسمح لي فضل الدكتور ناخد فاصل سريع ثم نعود إلى خزائن السماء مع هذه القضية المهمة، كيف عالج الإسلام مشكلة الفقر.
المال مال الله يؤتيه من يشاء فيه الزيادة بالشريعة والنماء، والدين دين الله ونخر للعطاء شر بالخير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لحضراتكم مع برنامجكم خزائن السماء، والذي أرحب فيه مجددا بفضيلة الدكتور علي السلوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. مرحبا مرة أخرى دكتور.
حياك الله وبارك الله فيك.
وكنا قبل الفاصل لمن تابع معنا بنتكلم عن قضية مهمة جدا، هي قضية وقت هذا الوقت وكل وقت، كيف عالج الإسلام مشكلة الفقر. وبين لنا الدكتور فيما قال أن الإسلام وضع حلولا لهذه المشكلة من المرونة بمكان أن يستطيع أي نظام أن يطبقها في كل زمان ومكان أو في كل عصر ومصر كما هو معروف. فمبادئ الإسلام قابلة للتطبيق، أما الذين يقولون أن هذا كلام انتهى ولا نستطيع تطبيقه فلأن الربا قد انتشر ولأن الفساد قد طم وأن الظلم قد عم، فحال بين الناس وبين الاستمتاع بالإسلام في كل الجوانب ومنها هذا الجانب الذي يخص حياتهم من شكل قريب وهو الجانب الاقتصادي. من علاجات الإسلام لمسألة الفقر فضل الدكتور قلت هناك طبعا الزكاة بهذا النظام البديع
في المرحلة الثالثة،
وأيضا في المرحلة الثالثة. يعني ما الذي يصنع الفقر غير هذا؟ يعني معروف أن الظلم أكل أموال الناس بالباطل، الربا أحد العوامل التي تصنع وتزيد رقعة الفقراء، هل هناك أسباب أخرى تصنع الفقر في المجتمع؟
هذا بالنسبة لعصورنا. إنما الإسلام عالج الفقر في عهد الصحابة لم يكن في شيء من هذا الفساد.
يعني كان الفساد أصلا يعني
لم يكن فيه فساد،
لم يكن
أصلا ما كان هناك أي فساد، بالعكس كان هناك وإسهور على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.
أنا أقصد في المبادئ الأولى، يعني في حجة الوداع الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم في الحج الوصية الأخيرة،
نعم،
وضع الربا تحت قدميه وبدأ بربا عمه العباس،
نعم،
يعني وضع المبادئ الاقتصادية على قمة عرفات أو الصخرات وضعها النبي صلى الله عليه وسلم لينطلق منها المسلمون بعد ذلك بنظام نوراني رباني.
نعم. فإذا هنا الفساد الذي نراه في عصرنا لم يكن موجودا، وإنما كان مع العدل ومع التكافل ومع محاولة زيادة الإنتاج ومع عدم وجود السرقة أو الغش أو التدليس، مع كل هذا كان يمكن أن تحدث مشكلة اقتصادية. وحدث في عهد من؟ في عهد سيد عمر
الفاروق رمز العدل.
نعم. كان بقي نقطة بسيطة لم أشر إليها، هي بالنسبة للنساء، دور النساء، مش الفقر بالنسبة للنساء. الإسلام كرم المرأة تكريما لم تحظى به في أي دين آخر، ولذلك لم يوجب عليها العمل،
ليس واجبا على المرأة أن تخرج للعمل،
ليس واجبا عليها.
لا
نقول هنا بأنها لا تعمل، نقول ليس واجبا عليها. إذا كان هناك ظرف خاص يحتاج إلى أن تخرج أو هي خرجت وعملت مع الضوابط الشرعية فلا مانع، إنما ليست بالوجوب مثل الرجل، لأن قلنا العمل بالنسبة للرجل حق وواجب.
يعني أنت تعتبرها من باب التكريم أن الإسلام كرم المرأة، وإن كان بعض النساء يرون أن هذا ليس تكريما. أن كيف يمنع الإسلام من المرأة من العمل؟
لا يمنع
إن يعني لا يوجب عليه.
لم نقل يمنع، لم يوجب، وإنما أوجب على أقرب الرجال إليها الإنفاق عليها. يعني آخر رجال إليها مكلف الإنفاق عليها.
طب نشوف رأي المرأة في القصة دي. معنا أختنا أم سيف من مرسى مطروح. السلام عليكم ورحمة الله. هي القطع للأسف خسارة يعني، وليس لها نصيب في هذا الاتصال، لكن تحاول مرة أخرى
إن شاء الله.
نعم.
بهذا إن شاء الله يبقى أوضحنا باختصار شديد كيف عالج الإسلام مشكلة الفقر.
وأيضا من البشرة التي لا ينبغي أن يعني يتركها الإنسان دون أن يتفائل بها، أن إسلامه قابل للتطبيق إذا هيئت له، وإذا يعني نوى الناس
تطبيق في كل زمان ومكان. يعني الآن عندما جاءت الانتخابات وجدنا العلمانيين والليبراليين واللادينيين وغير المسلمين، وجدنا هؤلاء يجتمعون على رأي واحد ويخصصون صفحات كثيرة. يعني كنا نجد صحيفة الصفحة الرئيسية الأخيرة مثلا كلها دعاية لهؤلاء وصور هؤلاء. لماذا؟ قالوا هنا الإسلام، لو جاء الإسلام سنكون مثل دولة الخميني. دولة خميني ليست إسلامية،
نعم،
وإنما دولة خميني شيعية فارسية سبائية من أتباع عبد الله بن سبأ، وليست من أتباع علي بن أبي طالب. ما يقوله هؤلاء الآن ليس من كلام على سيدنا علي ولا من منى سيدنا علي. يعني أبين نقطة صغيرة جدا في حياة الناس الآن بالنسبة لهؤلاء السبائيين أو الرافضة أو الشيعة. يعني بالنسبة لهم أي رجل يمكن أن يعرض على أي امرأة أن يعاشرها مقابل مبلغ معين، أي رجل وأي امرأة.
هذه في تشريعاتهم في مبادئ
زواج المتعة.
زواج المتعة.
هم يصرحون بأن هذا عقد إجارة وليس عقد نكاح، أي أن المرأة تستأجر للمتعة بها مقابل أجرة، وتستأجر في ماذا؟ ليقضي معها ليلة يوم يومين أو موقعة، وقد يشترط الدبر ليس، وهذا
أشياء بشعة يعني نقرأها في أدبيات الشيعة.
لا ليس الأدبيات، في واقع الشيعة
في تشريعاتهم يعني
في واقعهم. لما هنا لو أن الدولة هنا أخذت مثل ما قلنا بالنسبة لعلاج الفقر، أعتقد أنها تكون دولة رائدة.
نعم. أختنا أم عمار من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لفضيلة الشيخ علي الخلوف، ربنا يوفقه.
بارك الله فيك دكتور. معك
الفكرة من اللي حضرتك بتجيبوها اللي هي فكرة ونقضة والحاجات دي عن البورصة، لأن احنا ما نعرفش حاجة عنها خالص. ألو؟
أيوة حاضر.
وتفاجئنا إن الولاد في المدارس الإعدادي بيقولوا لهم إن لازم تساهموا علشان ترفعوا اقتصاد البلد. أنا أفهم في حاجة وأنا ما أعرفش عنها حاجة دنيا.
برافو عليك.
عندي فكرة اللي هي زي حضرتك بتعملها اللي هي نبضة وفكرة وسالة والكلام ده، وتزاع كتير قوي عشان اللي ما سمعتش يسمعني.
حاضر، احنا معنا فرصة الدكتورة هو ناخد منه نبضة أو ناخد منه يعني قفصة في هذا الأمر. يعني ده كلام مهم، لكن قبل الإجابة على سؤال أختنا معمر، يعني من باب الترتيب، أخونا الذي سأل عن أنه أخذ قرض من أحد البنوك سلفة زواج. نعم. ده مسمى القرض.
نعم.
سلفة زواج بياخد على حسب المبلغ اللي بياخده، بيدفع أو بيرد في المقابل 100 جنيه مصاريف إدارية على 36 شهر. نعم. فما الحكم؟
الحكم أنا يرجع إذا المصاريف الإدارية هل فعلا هي في حدود هذا المبلغ؟ إذا كانت في حدود المبلغ فلا مانع، إذا كانت
لا تصل إلى هذا وليس هناك مصاريف إدارية أصلا، تكون أي زيادة على الدين من الربا المحرم.
تمام. طبعا الآن الكلام عن البورصة والمساهمة في البورصة المصرية لدفع عجلة الاقتصاد وما إلى ذلك، فالأخت تسأل سؤال طيب، يعني تسأله المسلمة الحريصة على أمر دينها قبل أن يتحرك المسلم المسلمة في أمر، لا بد أن يسأل هل هذا حلال حرام، وهذا هو المعيار في الموضوع. فرأي فضيلتك أو رأي الشرع في قضية البورصة؟
البورصة في يعني المجامع الفقهية الدولية التي هي من نعم الله علينا سبحانه وتعالى درست بورصة بالتفصيل وأصدرت قرارات لبيان الحلال والحرام في البورصة، وهذا سجلته في كتابي وزارة القضايا الفقهية المعاصرة بالتفصيل، قرارات المجامع والدراسات وكل هذا بينته في الكتاب. فنقول هنا المجمع يعني هذه البورصة أنواع، في بورصة نقود وبورصة سلع ومعادن وبورصة أوراق مالية وبورصة بترول، في أنواع البورصة ليست نوعا واحدا. المشكلة التي يسأل عنها الآن هي بورصة الأوراق المالية. الأوراق المالية ماذا تعني؟ أوراق مالية السندات والأسهم. السندات، السند صك قابل للتداول له قيمة اسمية وفائدة تبع القيمة الاسمية والزمن، بمعنى إذا قلنا هذا سند بمئة جنيه وفائدة السنوية 10% ومدة السند 5 سنوات، إذا يشتري سند يدفع هذا المبلغ، ثم بعد ذلك في كل سنة يأخذ الزيادة المحددة، وبعد 5 سنوات يسترد المبلغ الذي دفعه. إذا هذا قرار ربوي، والمجمع عندما درس هذا السندات بين أنها قروض ربوية لا تحل. هذا بالنسبة للسند. المشكلة الآن في الأسهم، لأن السهم ليس دينا على شركة وليس دينا بفائدة ربوية، وإنما السهم صك قابل للتداول يمثل ملكية حصة شائعة في شركة من الشركات. إذا من يشتري أسهم شركة ليس دائنا للشركة، إنما هو شريك في الشركة، شريك بقدر ما اشترى من الأسهم، بقدر ما يملك من الأسهم. هذه الأسهم حلال أم حرام؟ المجمع بيّن هنا 3 أنواع، قسم الأسهم إلى 3 أنواع. أسهم لشركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، قال هذه الأسهم حلال، ويمكن المسلم أن يتعامل فيها بالبيع والشراء والتجارة كذا. شركات نشاطها حلال غير أنها تتعامل بالربا أخذ معطاء، مثل معظم الشركات، قال هذه أسهمها حرام لأن الربا حرام. أسهم شركات نشاطها حرام مثل شركة خمور، شركة بيرة، شركة، قال هذه الأسهم حرام. إذا عندنا 3 أنواع، نوع واحد فقط هو الذي نستطيع أن نشترك فيه وأن نشتريه وأن نتاجر فيه، وهو النوع الذي الشركة نشاطها حلال وليس في ميزانيتها شيء من الربا.
نعم، هذا فقط الذي يباح للمسلم أو يجوز للمسلم أن يتعامل فيه. يعني قبل نعم،
النشاط حلال لكن تعامل بالربا، والربا حرام، إذن الأسهم حرام، النشاط حرام، الأسهم حرام.
طيب، احنا يعني عندنا أسئلة كثيرة، لكن يعني أوشك وقت الحلقة على الانتهاء، على الأقل ناخد سؤال واحد. هل يمكن استخدام كارت فيزا بشرط أن أسحب في وجود رصيد بالرغم من فساد العقد؟
بالنسبة لفساد العقد، لأن يذكر في من أقول هنا العقد باطل أو الشرط باطل والعقد صحيح، ويستدلون بهذا بحديث بريرة. حديث بريرة عندما اشترط أهلها الولاء لهم وليس لمن اشترى، فأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما أرادت أن تشتري بريرة ذكرت هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال اشتريها إنما الولاء لمن أعتق، اشتريها وأعتقيها والولاء لك. طب أهلها شرط الولاء؟ هذا شرط باطل، لا غير صحيح. طيب من الذي أبطله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إنما في عصرنا لو قلنا يقترض ألف بشرط 10% فوائد، هذا شرط باطل. لكن هل نملك إبطالة؟ أم أن من لم يدفعه يمكن أن يدخل السجن؟ إذا هنا يعني ما ندرسه في الفقه الإسلامي لابد أن ننظر لواقع العمل أيضا عندما نطبق. فنقول هنا الشرط باطل، أنا ولكن لابد منه أننا وافقنا عليه. فإذا اشترك
يعني هناك نظرة توافقية من الإسلام، إذا كان هناك مفارقة بين ما هو من مبادئ الفقه وما بين الواقع المخالف. أيضا الإسلام لا يترك الناس هكذا في الهواء، إنما يحاول أن يعالج هذا الواقع تقريبيا. يعني
هنا الإسلام هنا يكون غائبا عن هذا، لأن عمل هذا محرم محرم. لكن المسلم عليه أن ينظر إلى الواقع العملي إلى جانب الضوابط الشرعية. فالشرط الباطل إذا دخل على عقد قد يفسده وقد لا يفسده، ونقول العقد صحيح والشرط باطل.
نعم،
وهذا شائع.
نعم،
وله سابقة كما قلنا في حديث بريرة. إنما الآن الشروط هنا اقتراض بالربا ملزم بدفع الربا
وإلا يسجن
ولا يملك أن يلغى الشرط.
نعم،
فإذا هنا الشرط باطل، إنما لا بد منه لأن القانون الوضعي
يحتم
إن تنفيذ الشرط.
نعم، ولعل يكون هناك حلقة يعني في مسألة العقود يعني تكون مفصلة. الحقيقة يعني الوقت مع فضيلتك كما تعودنا دائما ممتع دائما وفيه فوائد كبيرة. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر فضيلة العلامة الكبير أستاذ الدكتور علي بن أحمد الثالوث، النائب الأول رئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. شكرا دكتور،
بارك الله فيك،
شرفتنا وأسعدتنا.
الله يحفظك.
ويعني أرجو ألا أغيب عن هذا البرنامج
إن شاء الله
في مقادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما على خير وعلى وقت فيه النفع والفائدة لجميع المسلمين يا رب العالمين. حتى نلتقي في خزائن السماء الأسبوع القادم بإذن الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وهذا مصطفى الأزهري يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المال مال الله يؤتيه من يشاء، فيه الزيادة بالشريعة والنماء، والدين دين الله ونهر للعطاء، شرع يكون دراهما بالخير نعم الوفاء.